أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من القلب إلى القلب. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ حازم الوزيري المدرس بالأزهر الشريف، فأهلا بفضيلته ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وهذه وقفات مع قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أولئك الذين يقولون إن المسلمين جميعا لابد أن يكونوا على قلب رجل واحد وأن يتمسكوا بكتاب الله، وهناك من المسلمين من ادعوا الإسلام ولكنهم ابتعدوا وتفرقوا وجعلوا دين الله شيعة. فدعنا نبدأ بداية حتى يتعلم أولئك الذين يبحثون عن الطريق المستقيم أو الذين حادوا عن الصراط المستقيم، كيف نعرف الطريق المستقيم مع هذه الدعاوى الكثيرة والمتفرقة. وأتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطوطا بأصحابه، ثم جعل خطا واحدا، ثم قرأ أو تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليكم. وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقبل كل شيء نحمد الله عز وجل على أعظم نعمة يعطيها لعباده، وهي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على هذه النعمة، ولا يعرف قدر هذه النعمة أو لن نعرف قدرها حق معرفته إلا يوم القيامة. أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من الكافرين فيغمس في النار غمسة، ثم يخرج منها فيقال له: هل ذقت نعيما قط؟ فيقول: لا يا رب، وعزتك وجلالك منذ أن خلقتني وأنا في الشقاء. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من المؤمنين، أشد الناس ابتلاء، فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يخرج منها فيقال له: هل ذقت بلاء قط؟ فيقول: لا، وعزتك يا ربي منذ أن خلقتني وأنا في النعيم، هذه غمسة وهذه غمسة، فكيف بمن هو خالد في هذه وفي تلك؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.
الحمد لله.
من شكر هذه النعمة أن نعرف أن الله عز وجل جاءنا أعطانا أعظم تشريع، ودلنا على أفضل طريق، وهو طريق الحق، وهو الطريق الذي لا يتعدد بخلاف طرق الباطل. لذلك يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فجعل طريقه واحدا بينما طرق الباطل كثيرة. قال الله عز وجل: ليخرجكم، هو الذي يخرجكم من الظلمات إلى النور. فطرق الباطل متعددة، ظلمات الأخرى طريق واحد. وهذا في حديث ابن مسعود حين قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط خطوطا، فقال: هذا سبيل الله عز وجل وهذه سبل الشيطان.
نعم.
بعد أن أتم الله عز وجل علينا النعمة، ذكرنا بأعظم أمر، وهو أن نعتصم بهذا الدين. وهذه أعظم فتنة يقع فيها المسلمون، وهي سبب كل بلاء يصيبنا، وهي التفرق. فإننا اليوم إذ نبين هذا الكلام نخرجه من قلبنا، ونسأل الله أن يصل إلى قلوب المسلمين جميعا، لعل الله أن يجمعنا على كلمة واحدة، وهي كلمة التوحيد الخالصة وكلمة الاجتماع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس شرط الاجتماع كما يظن الناس هو أن تجتمع الأبدان والأجساد، لا، إنما الاجتماع الذي يحمده الله عز وجل وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو اجتماع المسلمين على كلمة التوحيد ولو كان العدد قلة. الله عز وجل لما تكلم وأثنى على نبيه إبراهيم عليه السلام قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال العلماء جاء زمان في الدنيا ولم يكن في الدنيا مسلم إلا إبراهيم، ومع ذلك سماه الله عز وجل أمة لأنه كان المؤمن وحده يوم أن كان الناس جميعا كفار، ومع ذلك لأنه وافق الحق كان على الجماعة، فالجماعة هي ما وافقت الحق وإن كنت وحدك.
نعم، لكن هناك من ينكر هذا الحق الذي أشرت إليه. أهل الضلالة منكرون لهذا الحق، وهنا نسأل هل هذا الإنكار يكون من قبيل الجهل أم من قبيل الجحود؟
أولا الله عز وجل عادل في حكمه ولا يعذب العبادة حتى يقيم عليهم الحجة، قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم.
لذلك إذا أقام الله عز وجل الحجة على العباد قبل الحق من قبله، ورفضه
من رفضه.
سبب رفض أهل الباطل لهذا الحق ليس إنكارا له ولا تكذيبا به، قال الله عز وجل عن كفار قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنا أقول هذا الكلام لعل المستمعين كل قد يأتي كلام من كلامنا إلى شيء في قلبه، فنسأل الله أن ينور بصيرتنا كما نور أبصارنا. كما نور أبصارنا نعرف الظلمة من النور، نسأله أن ينور بصيرتنا ونعرف الحق من الباطل، فإن كثيرا من الناس يعرف الحق ولكنه لا يقتنع به ولا يقبل به. لماذا؟ ليس شكا فيه ولا إعراضا عنه ولا تكذيبا به، كما قلنا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأنا أعطي أمثلة الآن.
نعم.
نبدأها بأطغى أهل الأرض المذموم في القرآن وهو فرعون.
نعم.
لما جاءه موسى عليه السلام بالبينات أنكر وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما أريكم إلا ما أرى، وقال ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. عجبا، أهل الباطل يقولون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا الرجل هل منكر للحق للبينات التي مع موسى عليه السلام؟ ليس منكرا، لأن الله قال لموسى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا لابد أن يكون هناك حوائل وموانع منعتهم من أن يصلوا إلى هذا الحق أو أن يعترفوا به، ولكنهم في داخلهم مقرون به.
سنأتي إلى هذه الموانع، لكن ما زلنا مع هذه النماذج.
فرعون لما أدركه الغرق هل جاءه ماذا قال؟
آمنت.
قال آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لما حضره الغرق هل جاءه علم جديد فوق العلم الذي جاءه به موسى، أم هو نفس العلم الذي كان مكنونا في داخله، فلما انقطعت تلك العوائق والموانع أقر بذلك؟
هو نفسه.
إذا أكثر المكذبين أو المجادلين من الكفار أقصد ومن الذين على غير المنهج القويم المستقيم من أهل البدع والضلال المنتسبين إلى الإسلام، هم يعرفون الحق ويعرفون الباطل، ولكن كما قلت حظوة من مال من دنيا من جاه من منصب تمنعهم من أن يقروا بهذا الحق حتى يوهموا أنفسهم أنهم على الحق. وهذا كما قلنا أول مثال فرعون، وكذلك مشرك قريش، وكذلك أبو طالب. أبو طالب يعرف الحق حتى إنه في خلجات لسانه وفي كلماته كان يظهر بعض هذا المكنون الذي في داخله. أليس هو الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
بلى.
أليس هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، وقال له ونصحتني وعلمت أنك ناصحي وصدقتني وكنت ثم أمينا، لولا المسبة أو ملامة حاسد لرأيتني سمحا بذاك مبينا.
نعم.
إذن هو مقر بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الحق. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا عم قل لا إله إلا الله قال يا ابن أخي أخشى أن يقولوا خاف من رب محمد فآمن به. إذن هو ليس منكر ولا مكذب، ليس هو مكذبا في داخله، وإنما هناك عوائق منعته.
نعم.
وفق الله المسلمين أهل السنة والجماعة لأن تزال تلك العوائق فيقروا بهذا الحق.
إذن هناك هذه العوائق، إما كما قلت حظوة من منصب أو مال أو جه، هي التي تمنع بين العباد بين الوصول إلى هذا الحق.
طيب، يعني حينما نسقط هذا على موضوعنا على الشيعة أو حتى من تشيعوا، لماذا ينكرون الحقيقة وهم لا شك بإعمال بسيط جدا للعقل يكتشفون الكذب الموجود في كتبهم، يكتشفون الضلالات الموجودة عندهم، حتى الفطر السليمة ترفض كثيرا مما يقولون به أو يؤمنون به. المتعة على سبيل المثال، يعني حينما قالتها هند بنت عتبة التي يسبونها دائما وهي زوجة أبي سفيان، حينما قالت في ردها على الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب حينما كان يأخذ العهد على المسلمات ألا يزنين، فقالت أوتزني الحرة، يعني استنكار، لأن الفطرة السليمة عند المرأة العربية حتى قبل الإسلام كانت تستنكف أن تأتي مثل هذه الأفعال، فكيف وهم يستنكفون هذه الأفعال ثم يخرج أحدهم ليدافع عنها أو ليقول بها؟
نحن قلنا الآن هو رد على هذا الكلام اللي هو الذي سبق. نحن قلنا إن أكثر هؤلاء طبعا لهم أتباع صغير أو قليل العقل والمعرفة، كانوا أتباع من المستضعفين وهم الذين سوف يتحاجون يحاج بعضهم بعضا يوم القيامة، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. إذن هناك كما قلت هؤلاء أكثرهم، أنا أذكر بعض النصارى بعض القساوسة كان يتكلم، يعني يذكر رجل أنه كان يكلمه في الإسلام فقال أعلم أن هذا الدين حق، فقاله فما الذي يمنعك أن تتبع هذا الدين؟ قال وأترك هذا الجهل الذي أنا فيه. سبحان الله، هو نفس الكلام الذي قاله هرقل كما في الصحيح، لما جاء أبو سفيان وسأله أسئلة لا يسألها إلا خبير، قال له كيف الذي يبعث فيكم هو كيف فيكم؟ قال فينا ذو نسب، من الذي يتبعه؟ ضعفاؤنا، هل الذين يتبعونه يكونون معه أم يتركونه، إلى آخر كلمات. فقال ماذا قال هرقل؟ لو أني أضمن أني أصل إليه
لغسلت عن قدمي.
ثم قال جمع قومه، هل لكم في ملك الدنيا والآخرة أن تؤمنوا بهذا النبي؟ فهاجوا وماجوا كالحمر، فقال إنما كنت أختبر إيمانكم،
خشي على ملكه،
يأس منهم فخشي على ملكه فتركه.
إذن هؤلاء الذين لا يملكون شيئا، هؤلاء الذين يجلسون أمام معمميهم،
لا تعرف يا أستاذ أسامة أن من أسباب عدم قبول الحق كما قلت لك قد تكون أسباب واضحة مادية كمال يأخذه بعض الناس، إن أكثر الذين يخرجون الآن وينادون ويتكلمون أكثرهم كما يقال عملاء سواء في بلادنا أو خارج بلادنا، وكذلك من أسباب منع قبول الحق الهوى، فإن الإنسان كلما كان ضعيفا يرى أنه كلما خالف كان ذو شأن، لذلك يذكرون الرجل الذي أراد أن يبول في زمزم في بئر زمزم قالوا له قال أردت أن أذكر ولو باللعنات، وإن أكثر هذا الذي نراه الآن امرأة والعياذ بالله تخرج عارية تتظاهر عارية كذا كذا، هذه كمثل المذكورات لا أريد أن أذكرهن، هذه لم تجد من العلم، أو كذلك بعض الرجال الذين يخالفون الآن ويجادلون في الدين ويتكلمون بالهوى، هؤلاء أعياهم أن يكونوا كسالفيهم من العلم والاتباع والاجتهاد، فقالوا نخالف نذكر ولو باللعنات. أذكر بعض العلماء، والشيخ جميل غازي رحمه الله ومؤسس مسجد العزيز بالله، يعني اضطر في اجتماع أن يأتي ببعض هؤلاء من له كتب الذي كان يتكلم عن البخاري وغيره، فهو يعني تذكر أمن الدولة لا أعادها الله علينا، فقال يعني هو لا يريد أن يغرر المسلمين وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يمنعه، فقال معنا الأستاذ فلان وهو معروف بمخالفته بآرائه المخالفة كثيرة، فقال 200 مسألة
يفاخر يفاخر بأنه
هذا الرجل مسكين. إذن ما الذي يجعله يمنع الحق الذي جاءه؟ هوى، سواء كان ذو مال أو لم يكن ذو مال،
أو طلب شهرة،
سواء كان ذا مال أو لم يكن ذا مال،
أو طلب شهرة كهذا الذي
وصيت، وهذا الذي يجعل الإنسان يبيع دينه الآن. فمثل هؤلاء نسأل الله الهداية لنا جميعا وأن يبصرنا الطريق المستقيم، أكثرهم على الباطل. ليس شرطا أن كل من ادعى أنه على الحق أن يكون كذلك، ماذا قال فرعون؟ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ماذا قالت قريش؟ كانوا يفتخرون على الناس بماذا؟ بأنهم حملة ورثة دين إبراهيم ودين إسماعيل، وأنهم سدنة البيت، وأنهم الوصاة عليه. فذمهم الله على أن يفتخروا بمثل هذه الأشياء إن كانت دعوهم باطلة. قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فظنوا أنهم وإن تمسكوا بأصل الحق ظنوا أنهم كذلك. اليهود بماذا يفتخرون؟ بأنهم أتباع عيسى عليه السلام. النصارى بماذا يفتخرون؟
اليهود بأنهم
أتباع موسى عليه السلام. النصارى يفتخرون بماذا؟ بأنهم أتباع عيسى عليه السلام. هل هذه الدعاوى لها وزن عند الله عز وجل؟
لا،
ليس لها وزن. إذن ليس كل مدعي على الحق ما لم يكن مع كلامه بينة. وهذا نقوله على الشيعة الآن، هم يقولون إننا أتباع علي. نقول لكم: وما البينة؟ البينة في الاتباع. قال الله عز وجل على لسان نبيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
اتبعوا رسول الله،
اتبعوني يعني يا أمتي اتبعوني، يعني هذا الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله عز وجل. إذن علامة المحبة والاتباع علامة المحبة الصادقة هي الاتباع. هل هؤلاء يتبعون علي؟ تجد الروايات التي جاءت عن علي بتعظيم الشيخين، بتعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا على أن يملك لغيره، ومع ذلك يقولون: نحن آل البيت، نحن شيعة البيت، نحن شيعة علي، ومن لم يكن من شيعته فهو في النار خالدا مخلدا فيها. هذه دعاوى، أين الدليل على هذا الكلام؟
لكن شيخي، يعني أنت أشرت إلى روايات ربما لا يؤمنون بها، حينما تأتي هذه المناقب للشيخين على لسان سيدنا علي ربما يقول: والله هذه أمور مكذوبة لم يأتي بها علي. لكن دعنا نأتي إلى رواية نتفق مع الشيعة فيها: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر المتعة والحمر الأهلية ولحوم الحمر الأهلية. هذه الرواية في كتب أهل السنة صحيح؟
نعم.
وفي كتب الشيعة. وبالرغم من ذلك، يعني هذه الرواية راويها علي عند السنة وعند الشيعة، ما عملوا بها؟
من الذي روى أحاديث هدم القبور والتماثيل والأوثان؟
سيدنا علي.
أما قال لمولاه لأبي الهياج الأسدي: ألا لا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا أجد تمثالا إلا طمست ولا قبر إلا سويته؟ ومع ذلك يخالفون. لأن هؤلاء كما قلت هم لا ينتظرون. هل عيسى عليه السلام قال لهم اجعلوني إلها؟
لا. أنت قلت للناس؟
لذلك أهل الحق الواضح،
نعم،
ليسوا أدعياءه، طريقهم واضح وكلامهم واضح. تجدوا الذي في أقصى الدنيا كالذي في أدناها، هي نفس الإجابة. أما أهل البدع والفرق، قال الله: تحسبهم جميعا وقلوبهم
شتى.
ادخل أي بيت نصراني، أب وأم وأولاد، قل لهم: من عيسى؟ الأب يقول إله، والزوجة تقول هو ابن الإله، والأولاد يقولون ثالث ثلاثة، والربع يقول لا أدري. وهكذا اذهب إلى هؤلاء الذين ينتسبون إلى علي رضي الله عنه،
نعم،
قل لهم: ماذا تقولون في علي وفي آل بيته؟ هم أئمة معصومون، هم أنبياء، هم أفضل من الأنبياء. علي إله،
نعم،
ليس قالوا علي مالك أمر مالك، علي قسيم جنات الأرائك، علي مالك أمر مالك. من الذي يملك أمر مالك يوم القيامة؟ هو واحد، الله عز وجل
سبحانه وتعالى. طيب شيخي، نأتي إلى كلمات هذه الآية المباركة: واعتصموا.
أمر الله عز وجل كما قلنا بعد استكمال هذه الشريعة بأن نعتصم وأن نتمسك، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية فيها من الآيات والمعاني ما لو فطن له المسلمون، نسأل الله أن يفتح قلوبنا لذلك، لا والله لحلت كثير من مشاكلنا. أمر الله بالاعتصام، والاعتصام هو أن نتمسك بهذا الدين. لماذا؟ لأنه بعد أن بيّن الله عز وجل على لسان نبيه الطريق المستقيم، قد يعرض للإنسان شبهات أو أمور قد تضله عن هذا الطريق. فأمر الله عز وجل المسلمين جميعا أن يعتصموا، وما أمر واحدا، ما قال واعتصم، وإنما خاطب الجماعة، قال: واعتصموا بحبل الله، ثم أكد فقال
جميعا،
ثم أكد هذا الكلام بالنفي،
نعم، ولا تفرقوا.
والاعتصام يكون بماذا؟ بحبل الله.
ما هو حبل الله؟
هو القرآن الكريم.
طيب.
أو هو عهد الله. هناك أقوال جاء عن ابن مسعود أن حبل الله في الحديث هو القرآن الكريم.
نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حبل الله هو القرآن الممدود بين السماء
والأرض. نعم.
وهذه أعظم نعمة أو أعظم معجزة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان ضرب أحد العلماء مثلا فقال إن الإنسان إذا كان في بئر وجاءته من الآفات احتاج إلى حبل يستمسك يتمسك به ويشد به نفسه حتى يخرج.
نعم.
قال وكذلك الدنيا، فمع الشبهات والشهوات والبلايا والنزاعات الكثيرة وجب أن يكون هناك طريق واحد فجعله الله عز وجل في كتابه. إذا لن تجد أمرا حدث فيه فرقة أو اختلاف إلا وبيانه في هذا الكتاب، وهو حبل الله، وهي نعمة الله، وهو فضل الله عز وجل الذي يجب على المسلمين أن يفرحوا به. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال العلماء فضل الله الإسلام ورحمته هي القرآن. لماذا هي رحمة من الله عز وجل؟ لأن به يخرج العباد من الظلمات، من الطرق الملتوية الكثيرة، الخطوط، خطوط الشيطان، وعلى كل طريق وعلى كل خط داع شيطان يدعو إليها، إلى طريق واحد وهو طريق الإسلام، إلى طريق واحد وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بلاؤنا اليوم هو أننا لا نعتصم بكتاب الله عز وجل. انظر إلى المسلمين ووقع فيهم ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. أولا حث الله عز وجل على الاعتصام، وحث نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك كما في الصحيح قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تتمسكوا أن تعتصموا بحبل الله جميعا وهو القرآن يعني، وأن تتمسكوا بحبله وأن تناصحوا ولاة الأمور، ويكره لكم القيل والقال وكثرة وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذا الذي حدث لما لم يتمسك المسلمون بدينهم أصبحنا أضعف الناس، ووقع ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لا تنسى يا أستاذ أسامة أن 72 فرقة كلها يدعي أنه على ماذا؟
على الإسلام،
على الطريق المستقيم. لا ما كلها هي فرق. هذه هذا الحديث له معنيان عند العلماء. هل هذا الحديث لما قال نفس الصنة وتفترق هذه الأمة، والحديث الصحيح في الترمذي وغيره حتى لا يأتي إنسان بعض يعني المتعالمين يعني يقول أنا يقول لا إنما الحديث مقلوب. الحديث مقلوب إزاي؟ يقول وتفترق الأمة على 73 فرقة كلها في الجنة إلا واحدة، يعني إلا فرقة واحدة هي فين؟ في النار. إنما الحديث هذا كذب، إنما هي كلها في النار إلا واحدة. من هي الواحدة؟
من عليه اليوم أنا وأصحابي.
وكذا قال النبي في روايتين. نعم. قال في رواية هي الجماعة.
نعم.
أي جماعة؟ هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام.
هي جماعة المسلمين وليست جماعة الإخوان المسلمين.
وليست جماعة.
عشان محدش يقول لك لأن في يعني البعض يقول أحيانا حينما يقول أهل السنة والجماعة خرج واحد فيقول هؤلاء أهل السنة ويقولون نحن أهل السنة والجماعة، أي أهل السنة وجماعة الإخوان المسلمين. لا بالطبع هذه واحدة ثانية.
نحن الآن كما قلت كل من له قول يقوله.
نعم.
بلا دليل وبلا روية. كيف تعرف وكيف تحدد أن هذا من الفرقة، من الفرقة 72؟ الأمر أمر جنة ونار. إن كثير من الناس الآن يتجرؤون على دين الله والله ولا يعرفون أن الأمر ليس بهذه السهولة، بل إنه قد ضل فيه أقوام من أذكياء العالم ومن زهاد العالم. عمرو بن واصل بن عطاء هذا كان من أذكياء العالم، كان رأس الاعتزال. عمرو بن عبيد ماذا قالوا عن عمرو؟ قالوا كان أزهد أهل الدنيا، حتى إنه غر المأمون، غر خليفة المسلمين بزهده. قال كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد، غير عمرو بن عبيد. كل واحد فيكم أيها الناس يتقرب إلي
لحاجة.
إلا هذا الرجل الزاهد
لله.
ماذا كان هذا الرجل الزاهد؟ كان يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما نفعه زهده؟ كان لما جاءه حديث كان يقول الإنسان حر، ونحن نعلم أن الإنسان حر، يعني ربي ليس له سلطان عليه، وهذا كلام المعتزل، الإنسان حر وأن الله لا يظلم. فقالوا له حديث الأعمش، حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وحدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ثم يكون عضة ثم
نعم ربع الدين
ربع ثم يأتي إلى الملك فيكتب أربعة، يكتب رزقه وعمله وعمره وشقي أم سعيد. قالوا سمعت هذا الحديث من الأعمش لكذبته، ولو سمعت من النخعي لرددته، ولو سمعت من ابن مسعود ما قبلته، ولو سمعت من ابن مسعود لكذبته، ولو سمعت من رسول الله ما قبلته، ولو سمعت الله يقوله لقلت ما على هذا ابتعثتنا.
حسبنا الله.
هذا الرجل ماذا أقول، هو غاية في الزهد، ما ينفعه زهده.
لذلك قالوها شيخي، يعني إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ثم يقول بغير ما نقول به فاعلموا أنه ليس على ديننا من شيء.
للأسف نحن لابد أن نوضح الأمر مرة أخرى.
نعم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليس هذا الدين دين أخلاق وسير وفقط، ليس دون سلوك. إننا الآن في زمان عجب، تجد العلماء بالشهرة.
نعم.
هذا الرجل إذا تكلم يبكي، يتكلم ماذا؟ 20-30-40 سنة لا يتكلم إلا في الأمانة، في الصدق، في الإخلاص، في المحبة، وفي الأمل.
لكن فوق كل هذا لابد أن يبنى كل هذا.
هذا ليس خطأ.
نعم، يبنى كل هذا على أساس أولا هو أساس التوحيد، التوحيد الخالص. نعم، التوحيد الخالص. نعم.
إنك تجد الآن كما قلت يتكلم، فإذا قلت له تكلم في التوحيد يقول لا نريد أن نفرق. قل له ما الفرق بينك وبين حاتم الطائي الذي مات كافرا، وبين عبد الله بن جدعان الذي قالت النبي قال سيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه كان ينفق ويفعل، فهل ينفع ذلك يوم القيامة؟ ما الفرق بينك وبين العرب الذين كانوا يقتلوا الواحد يعني أعز ما يملك ويدافع ويبيع كل ما يملك من أجل أن يدافع عن عرضه وماله وعن الأخوة؟
نعم، هؤلاء كانت عندهم مكارم الأخلاق لكنهم لم تكن لديهم هذه الأسس أو هذا الأساس الأول وهو التوحيد،
وهذا الذي أصبنا به الآن.
نعم.
كلما تكلم إنسان يقول لك لا ما تقوليش الدين في السياسة، السياسة دي هذه السياسة من الدنيا أم من خارج الدنيا؟
إنما جعل الدين ليسوس هذه الدنيا،
فسبحان الله
سياسة الدنيا بالدين.
يريدون أن يقدموا المؤنث على المذكر، السياسة تقود الدين. يا سبحان الله، نحن لا نقول أن الدين بمعنى الدين أنني أقول لك وأنا على المنبر انتخب فلان أو افعل مع فلان، هذه ما أقول، هي ليست هذه سياسة.
نعم.
هذا جزء من السياسة، وإنما الدين به كل الأمور إما حلال وإما
حرام. نعم، حبل الله
هو
هذا القرآن. نعم، هو القرآن يعني. وهذه رواية لا طالما دندن حولها الشيعة كثيرا، وهي أني تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، فيكم القرآن هو حبل الله الممدود وعترتي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. وهنا السؤال الذي يمكن أن نسأله بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. القرآن عندهم لا يفهم إلا بتفسير من إمام معصوم، من الآن يفسر لنا القرآن وقد غاب الإمام؟ ألم يفترق القرآن والعترة في زماننا هذا؟ بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
والود تصوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبي أشجار. القلب إلى القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ حازم الوزيري. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومن الآن مشاهدي الكرام في كل مكان يمكنكم أن تتواصلوا معنا للمداخلة في موضوع هذه الحلقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقبل الفاصل أشرت إلى أنهم دائما يقولون بهذا الحديث في إطار القول بالعترة. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا وذكرنا بعترته، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. لكن حينما يقولون لا يفترقان حتى يلد علي الحوض، أي الكتاب والعترة، وقد غاب الإمام المعصوم الذي لابد أن نأخذ القرآن بفهمه، فممن نأخذ في غياب هذا المعصوم؟
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة. أما بعد، فلازلنا نقول إن دين الله عز وجل دين واضح ومبين، حق مبين ليس فيه الكباس، ولا وإلا كان للناس حجة على الله عز وجل يوم القيامة. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هم يعرفون أن حبل الله هو القرآن، لو تمسكنا به حقا لتركوا كل هذه الخزعبلات وكل هذه كل هذا العقيدة، هذا الدين الجديد كما أقولها دائما الذي يتمسكون به. فدائما لابد أن يضعوا لك في الأمور أمورا. ما هذه الأمور؟ أول أمر قالوا، من قال لكم إن هذا هو القرآن؟ إن عندنا مصحف فاطمة. نعم. ومصحف وما أدرك مصحف فاطمة، ثلاثة أضعاف مصحفكم،
17,000 آية ليس فيها حرف من قرآنكم.
إذن لا تحتج به،
من قرآنكم.
هم يقولون إذن ويقولون لأن عليا أظهره للصحابة فرفضوه، فقال لن أظهره حتى يقوم المهدي، حتى يقوم قائمهم.
نعم.
بالطريقة الثالثة قالوا إن القرآن هو وآل البيت. نعم. متفقان. مع أنهم لا يعرفون شيئا، أهل البيت لهم محبة عندنا وقدر لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بغيره. ثم إنه أهل البيت في الرعيل الأول ليسوا كمثل الآن، بل هناك من آل البيت من قد يكون صاحب معصية ودعوة باطلة وغير ذلك، فهل تنفعه قرابته؟ لا.
ربما سألنا هذه الأسئلة لعبد الله من العراق. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مع قاسم الدراجي من العراق.
تفضل يا قاسم، معك الشيخ. تفضل يا شيخ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا سؤالي للشيخ وأرجو منه ومنك أن تعطيني دقيقة واحدة لا أكثر.
اثنين.
أنا ضيف على هذه القناة.
تفضل. دقيقتان.
دقيقة واحدة.
دقيقتان. تفضل.
كما نعرف نحن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار، أليس كذلك؟
بلى.
صحيح. هنا في البخاري كتاب صلاة التراويح صفحة 347
نعمة البدعة،
يقول عمر عن صلاة التراويح قال نعمل بدعة هذه عن صلاة التراويح. يقول
صحيح.
أحسنت.
صحيح. صلاة التراويح بدعة أم غير بدعة؟ عمر يقول بدعة، ليس أنا، في البخاري.
طيب يعني تستمع.
وعائشة اسمع نرجوك، وعائشة انت قلت دقيقتان.
لا 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 قاسم، انا قاسم يعني بعد اذن حضرتك. قاسم، انت سألت سؤالا، تمام، انتظر حتى يجيب الشيخ على السؤال الاول ثم هاتي بالسؤال الثاني. تفضل يا شيخ.
لا عذرا، انا عندي امر اخر.
السؤال الاول
لا تقطع، لا تقطع الاتصال، يعني انا اسألك وانت تجيب. انا اريد مناظرة صغيرة على الهواء.
طيب خلاص، لانه يريد ان يلقي اكثر من شبهة.
طيب نجيب على هذه البدع.
خليك معانا يا قاسم، خليك معنا، انت معنا، تفضل.
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم ام صابئ؟
عيد السؤال، صوتك لا يصل.
رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا هجيبك بطريقه جديده خالص، ولن اجيبك بالادله، بالعقل. رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم ام صابئ؟ صابئ.
هذا السؤال اساله لواحد يهودي مسلم، طبعا مسلم.
الله اكبر. يعني لو قلت ان رسول الله صابئ لا يكون كافر، صحيح؟
نعم.
أيوه.
رسول الله مسلم ورسول الله معصوم، أنا من هنا أخذها، هذا جوابي. أنت الآن أجبني على سؤالي حول صلاة التراويح.
والله أنا أجيبك، ولكن انتظر. نعم. أنا أريدك أن تستمتع بهذه الطريقة. في البخاري لما أصاب المسلمون العطشة فأمر النبي
الفارسي، على فكرة البخاري الفارسي،
البخاري الفارسي كما تقول.
نعم.
أنت احتجت به أم لم تحتج به؟
احتج به لأنه لا أصح كتاب عندك.
طب كيف تحتج بما لا تقتنع به؟
هذا
ما أنت أخرجتني من الإجابة.
أنا ولكن... لا يساوي عندي في ذرة بعوضة، جناح بعوضة لا يساوي عندي.
لا طيب تكلم بالاحترام واسمع مني. اسمع مني اسمع مني. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب المشركون العطشة فقال لعلي ورجل آخر انطلق، فجاءوا بامرأة مشركة معها مزادة من ماء، فقال لها انطلقي بنا إلى هذا الرجل، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الصابئ، قال هو من تقولين، هو من تقولين. قالت لهم ماذا؟ الصابئ، يعني إيه؟ أقر على ذلك. فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم صابئ أم بالمعنى الذي فهمته المرأة أنه على غير الدين؟
الآن فسر لي البدعة، ما هي البدعة؟
سمعتني أم لم تسمعني؟ سمعتني أم لم تسمعني؟
نعم البدعة هذه.
اسمع طيب، هذه أولا.
وعائشة تقول اسمعني،
انتظر 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 يا قاسم، انتظر انتظر واسمع. هذه أولا ويجيب المستمعون. ثانيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسد مذموم أم محمود يا قاسم؟
نعم البدعة هذه.
اسمع والله سأجيبك، سواء قطعت أو لم تقطع سوف أجيب، لكن أنا أريد هذه المعلومات قبل أن تذهب مني. لا حسد، الحسد مذموم أم محمود؟
كيف؟
الحسد، الحسد مذموم أم محمود في الدين؟
لا ليس محمود في الدين.
ليس محمود. طيب كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه يقوم به أنا الليل وأطراف النهار؟
الآن أجبني يا أخي، لا تغير الموضوع.
أنا لا أغيره.
أنت الآن ضع كلمة مشابهة للبدعة.
الله أكبر.
أنت افتريها.
إذن انتهينا من هذا.
عليك أحد العلماء.
أنا أقول لك،
ما هي البدعة؟
ما هل تحسد صاحب القرآن بكلام نفسه صلى الله عليه وسلم أم لا تحسده؟
أنا قلت لكم ذا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار.
هل تحسد صاحب القرآن هل تحسد صاحب القرآن أم لا تحسده؟ أحسده أم لا أحسده؟
أنا لا أسمع صوتك. أنت الآن وضح للمشاهدين ما هي البدعة، وضح للناس شيخ الله يبارك ما هي البدعة.
لا 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 شيخ الله يبارك فيك. طيب خلاص خليك معنا يا قاسم، تابعنا، أنا سأناقش الشيخ بدلا عنك. شيخي المقصود بالبدعة ها هنا البدعة الشرعية أم البدعة أم البدعة اللغوية؟
نعم. أنا الآن ولله الحمد أعطيته مثالين، خلاص اقطع الاتصال لا أريده الآن، لا انتظر بس
حتى نأخذ السؤال الثاني. لكن
لا قد يتصل مرة أخرى. لا السؤال الثاني، أنا الحمد لله الآن أعطيته لفظين. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، يعني أن الرجل لو جاءه.
ماذا أردت أن تقول من هذه الأمثلة؟
أنا أردت أن أصل
إلى كبد الحقيقة.
نعم هذا هو. إن لفظ الحسد هنا ليس المقصود به الحسد الشرعي بالمعنى الذي يبغضه الله عز وجل أو يعاقب عليه.
نحن نتحدث عن البدعة أيضا، البدعة
عن البدعتين. البدعة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول الرسل. كلمة بدعة بمعنى أول الشيء، قد يكون أول الشيء في الدين وفي اللغة، يعني هو الشيء الجديد أو الذي لم يكن بهذه الطريقة. هل سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال هذه الكلمة قصد بها نعمة البدعة، يعني الأمر المستحدث في الدين أم لا؟ تعال لننظر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم التراويح مرة يوم واثنين وثلاثة، ثم في اليوم الرابع قال لقد علمت مقامكم وإني خشيت أن تفرض
عليكم.
عليكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره هذه الصلاة وإنما خشي أن تفرض عليهم، يرى الله عز وجل تمسك المسلمين فتفرض. فبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم هل يوجد تشريع جديد؟
لا.
إذن نعود إلى الأمر الإيه؟ الأول. قد يقول لك هذا الاجتماع، أقول لك هو نفسه الاجتماع الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي لما خشي أن تفرض الصلاة، أن تفرض هذه وتكون صلاة ثقيلة قد يضطرون إليها،
نعم،
أو يكون فيها بعض الثقل، تركها. ثم هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، فقال من قام مع إمامه حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة.
نعم. إذن شيخي حتى يعني نستقبل باقي الاتصالات، المقصود بالبدعة ها هنا هي البدعة بمعناها اللغوي وليس بمعناها الشرعي، وإلا فقد بدأها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا اللفظ في موقف آخر حينما أمر بجمع الصدقة أو بجمع تبرعات.
نعم. وأزيدك من البستان زهرة كما يقال. هذه البدعة
أقر عليها عمر أم لم يقر؟ قبل أن أقول أقر عليها
علي 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 أقر عليها عمر أم لا؟
شعبة إمام في الحديث ذكر له بعض الرواة فقال ما أحسن حديثه كأنه شيطان. القصد شيطان بالمعنى الشرعي وهو المذموم أم قصد شيطان بالمعنى العرفي العرف في اللغة وهو الأمر الخارق للعادة؟
طيب شيخنا
قبل السؤال بعد ذلك لما جاء علي ورأى المساجد فقال نور الله ضريحك يا عمر كما نورت مساجد المسلمين.
نعم
هل أقر علي هذه البدعة أم لم يقر؟
طيب هو السؤال الآن لماذا تأخذون من الأحاديث ومن الروايات ما يطيب لكم أن تطعنوا به دون أن تجمعوا باقي الأدلة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل ذو حاجة إلى المسجد فقام أو استحث النبي الصحابة أن يقدموا له شيئا فقام أحدهم فوضع خرقة ثم بدأ بوضع بعض الأمور فيها تبرعا لهذا الشخص فقال النبي صلى الله عليه وسلم
تبعه الناس بعد ذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. هل هذا الرجل سنها؟
لا
هو إنما هو كأنه أوجدها بعد أن كان المسلمون غافلون عنها في هذه اللحظة.
صحيح. طيب ما يا عبد الله من السعودية؟ السلام عليكم.
بدر أبو بدر من السعودية.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم أخو أسامة.
أهلا بك ومرحبا.
السلام عليكم على الشيخ.
سلمك الله. أهلا بك.
لكن في طريقة أن يتصلوا من العراق يحاولوا يعني يضيعون الوقت أنتم لا تعطونهم من الوقت وأنتم 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 ويرفعون كأنهم علماء علماءهم منحشين. يعني عندهم التهذيب هذا يعني خلاص يمسك الحديث عمر رضي الله عنه لما صحي سنة التراويح حتى لو كانت بدعة فهي صلاة ما يشيشها في الثانيات ولا هي متعة.
ذكرتني بأمر ذكرتني بأمر يا أخي جزاك الله خيرا.
نعم
حتى لو أن عمر جاء بأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي.
نعم بكر نعم نعم صلاة صلاة يعني ما في شيء.
والله أنا أعرف أنه يريد أن يضيع الوقت وأنه يلقي الشبهات ولكن حتى المقيمة
عندما التهذيب يرفع الصوت وأنت ما تعطوني من الوقت وكأنه ماسك علينا للحين طيب الحين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر هل مسكنا هذا الحديث ولا بعدي
ولكن العالم نريد أن نقيم الحجة عليهم يا أخي نريد أن نقيم الحجة عليهم
خلاف خلافة كل علي رضي الله عنه ولا أي واحد من الصحابة ما دخل تحريف القرآن ما دخل سب الصحابة بعدين في واحد اتصلت قبل فترة اسمها مروة تقول كيف أبو طالب كافر وهو يناصر الرسول صلى الله عليه وسلم طيب نقول كيف الصحابة كفار والرسول صلى الله عليه وسلم زوجهم وناسبهم وصاحبهم سبحان الله العظيم يعني كيف بعدين في سؤال
يعني الذين يستنكفون أخي عبد الله الله يبارك فيك الذين يستنكفون
أبو بدر أبو بدر أبو بدر
نعم شكرا لك أخي الكريم. الذين يستنكفون أن يكون عم النبي صلى الله عليه وسلم كافرا فقد نزل القرآن بكفر عم النبي صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب وتب. لماذا لم يغاروا على أبي لهب الذي نزلت فيه آيات القرآن تضمه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوزي السلام عليكم. طب انقطع اتصال الأخ فوزي.
هذا الذي كنا نقوله لما قال هذا السائل أنا أعرف ولكني لا أريد أن أدخل في النيات. أكثر الذين يتصلون وخاصة من الشيعة إنما يريد أن يلقي الشبهات لعله بمجرد أن ألقى الشبهة قد يغلق القناة أو يقلب أو يغيرها. نعم. لأنه لا ينتظر الهداية وهذا الذي نقوله الآن. هذه هي الموانع التي تمنع بين الحق بين أن يصل الحق إليه من حظوة من جاهد من كذا مع أنه يعلم في داخله أن كلامه كذب. وإلا كيف تستشهد علي بمن لا تحتج به؟
والله كنت أريد أن أسأله ولعله يعود. يعني كيف أن هذين الثقلين لا يفترقان إلى يوم الدين حبل الله الممدود أي القرآن الكريم وعترة النبي صلى الله عليه وسلم فأين الإمام المعصوم الذي نأخذ عنه تفسير القرآن الآن؟ ليته يعود ليجيب على هذا.
أتمنى
السؤال.
أتمنى يعني إذا سأل سائل شيعي يعني إن سأل جاهل يسأل بسؤال الذي يستفيد ليس الذي يجادل. وأنا أحب أن يسأل العلماء الذين عندهم. لماذا؟ حتى نتدرج معه في الكلام لا يلقي الشبهة ويخشى من الكلام الذي معه. نحن نريد أن نتدرج معه لعل الله أن يهديكم.
اللهم أمين. طيب أشرتم إلى حبل الله في الآية وكان تعقيبي كما بينت الآن كيف لا يفترقان وليس ثمة إمام معصوم يفسر لنا الآن معاني القرآن.
أنا أحب أن يجيب عن هذا السؤال رجل شيعي يتصل بي.
طب معنا الدراجي أريد أن أسأله هذا السؤال فهو معك شيخي.
تفضل يا أستاذ.
أنا عرفت سؤالك بس أعطيني المجال أن أجيبك.
بالأدب والإحترام نحن نسمع منك.
تفضل.
أولا في عقيدتنا أن الإمام عجل الله فرجه موجود حي بيننا يتجول بيننا.
فين بالضبط؟
أول شيء.
فين بالضبط؟
يتجول. احفظ الفاظك.
يتجول في أي مكان لكن لا نعرفه أين. وكل من يأتيك ويقول لك أنا رأيت الإمام هذا كاذب. هذا
أول شيء. يعني أنا أريد أن أبين لك فربما لم يصلك الأمر وأنا أحسب أنه وصلك. يعني التقاه
موجود.
اسمعني التقاه بعض الشيرازية. اسمعني يا قاسم الله يبارك فيك. التقاه بعض الشيرازية على كورنيش الكويت وجلس إلى أحمدي نجاد وبشره أنه سيكون رئيسا لإيران.
هذا كذب. أنا أقول لك من هنا كذب.
يعني نحن نصدقك أم نصدقهم؟
من قال لك انه جلس على كورنيش؟
يعني
علماؤكم
الشيرازي مجتبى الشيرازي مجتبى
لك انا صاحب الامام هذا كذب. هذا عقيدتنا.
اذا انت تكتب الشيرازي الان
صحيح ان من يقول انا رايت الامام كاذبا.
لو قال لك احمد نجاد انا رايته هو كاذب.
طيب
نقباء
قل سؤالك حتى لكن اخي قاسم اخي قاسم الله يبارك فيك أنت تقول إن عقيدتكم تقوم على أن الإمام القائم عجل الله فرجه هو موجود يتجول بيننا. ما الذي أدراك؟
ما الذي يجعلني لا أقول أنك أنت الكاذب والشيرازي هو عالم عندكم هو الصادق؟
نعم لديه نقباء لديه يلتقي معهم يعلمهم الدين.
اللي هم مين تحديدا النقباء؟ اللي هم مين تحديدا هؤلاء النقباء؟
لا يتكلمون ولا يقولون نحن التقينا في الإمام. هذا عقيدتنا
يا حبيبي. هل هذا دين نقوله للناس؟ هل أقول لهم دين أوهام؟ دين خرافات؟ دين رجل مخفي مع نقباء مخفيين يوصلوا كلاما خفي لأناس أخفياء؟ هذا عالم آخر. هذا عالم الجن.
العلم من الإمام
يا أخي. نحن نتكلم الآن في عالم الإن.
طب شيخي أنا معلش أنا آسف.
أنت تقول عن الإمام أنه قائد. أين الدين إلى يوم الدين؟
طيب يا قاسم أعود. يعني أنا أسلم معك أن الإمام المهدي عجل الله فرجه موجود ويتجول بيننا. لكن السؤال الآن هو سؤالي ما زال قائما. يعني الإمام المهدي عجل الله فرجه والقرآن لا يفترقان إلى أن يرد الحوض، تمام؟
نعم.
فين تفسير الإمام المهدي لماذا لم يصلني الآن؟ أنا الآن أقول لك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما تفسير الإمام المهدي لهذه الآية؟ قل لي المهدي قال فيها إيه عشان أعرف إن هم لا يفترقان.
الإمام موجود لديه نقباء.
أنا مش عايز الإمام خلاص. أنا مش عايز الإمام، أنا عايز التفسير.
ما الشرع الذي جاء به؟
مثل ما كان النبي في القار ولديه نقباء، الإمام أيضا غائب ولديه نقباء هنا على الكرة الأرضية ينقلون تفاسيره وعلمه.
إلى من يا أستاذ؟ إلى من
ينقلون؟ لا نعرف إلى من ومن
يقول. طب يعني رجل لا نعرفه مع أناس لا يعرفهم ينقل علما لأناس لا نعرفهم. طب ماذا استفدت أنت في الدين؟
لا يتحدث يقول وأنتم إن شاء الله عندما يخرج سترونه بعين أمكم إن شاء الله.
أنا أقول لك كلمة
بعين أمنا. لا بأم عيننا.
بعين
أمنا
تفتي الله. أنا أسأل الله أن يهديني وإياك إلى الطريق المستقيم. أسأل الله.
ولو كان عندي رصيد لتحدثت معك إلى الصباح.
أنت خلاص. أسأل الله أن يهديني وإياك إلى الطريق المستقيم.
طب معي أبو بدر من السعودية. تفضل يا أبو بدر. شكرا لك يا قاسم.
السلام عليكم يا أخ أسامة.
أهلا بك ومرحبا.
ما خلص إلى كمل قبل شوية. أنا كلمت وقول شيء انقطع الخط.
أهلا بك. تفضل يا أخي.
طيب عندي سؤال وشيء للشيعة.
تفضل.
كيف يجوز لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يأخذ فاطمة زوجة الله وهو رضع من أبي طالب صار أخوه من الرضاع؟ هذا أول سؤال.
صحيح.
السؤال الثاني كيف يقولون أبو هريرة لما كتم حديث جرح للذين ظلموا كيف طيب علي طالب حضر القرآن إلى يومنا هذا؟
نعم.
طيب ما دام القرآن مسردب ليش مزعجيننا ومؤذين العالم؟ خلينا نطلع القرآن ونشوف تفاصيله يمكن نؤمن معكم أو نكفر.
أشكر لك هذه الإلزامات والشيخ يعاقب عليها.
لو كنت في مصر لجئت تتكلم معنا.
لكن أخونا يعني
أنا يعني والله يعني يحزنني أن هذا الرجل السائل الشيعي وصل بهم إلى هذه الطريقة.
طب أخذ اتصال لأخونا فوزي من ليبيا قبل أن ينقطع. فوزي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي
الشيخ. بالنسبة لصلاة التراويح نعمة البدعة هذا تواضع من الفاروق رضوان الله تعالى عليه، ولأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، فمن حقه أن يقول ما شاء على وفن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم منعها خشية أن تفلح. الشيء الثاني، أنا عندي، نحن لسنا معصومين للسنة، ولكن عندي خلاف مع الإخوة السلفية.
تفضل
يا أخو سامع، عندما تتحدثون تقولون نحن مليار ونص العزبة رضي الشيعة، ثم
نحن
المشايخ السلفية يقولون والله عقيدة أهل السلف اللي هي العقيدة السلفية. السلفية ليسوا هم أهل السنة والجماعة، بل هم من أهل السنة.
صحيح،
وليسوا الكل.
صحيح، صدقت.
بعدين يا شيخ، الصوفية هم الذين ينتقمون لعرض رسول الله الآن في في, في العراق، الذين طريق المقصد أنبياء الصوفية، وصلاح الدين أيوبي هو دولة الفاطميين.
نعم صدقت أخي الكريم، أشكرك يعني أمامي دقيقة واحدة شيخ.
وعقب على ما قاله، وإن كان
دقيقة
مع معنى
في
كثير
دقيقة. في دقيقة.
نعم، هو ليس السلفية، هو ليس هم الممثلين للإسلام. قال شيخ الإسلام: وانظروا إلى إنصافه وعدله، من الصوفية من بلغ درجة الصديقين.
نعم.
فإننا نقول كل من تمسك طريقك واحد، لا تقول سلفية ولا إخوانية ولا كذا ولا كذا، هل أنت ما تفعل، هل ما تفعله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام
على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وأصحابه،
هذا هو حبل الله المتين.
نعم، يعني أشار أخونا إلى مجموعة من الإلزامات التي ربما بدأنا بها حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. كيف يزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا لفاطمة وقد رضع من أبي طالب، فصار بذلك أخا لعلي في الرضاعة، وأمور أخرى نطرحها في بداية حلقتنا القادمة. شكر الله لك وبارك الله فيك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شبه الحب والود